الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى أحدثكم بإيجاز شديد عن سيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب القرشي الأموي المكي. أم هذه الصحابي أبوه أبو سفيان، وأبو سفيان كان سيد قريش وأميرها، وأمه هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها، هذه الطيبة الطاهرة التي تعجبت عندما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على ألا يسرقن وألا يشركن بالله شيئا، ولا يقتلن أولادهن ولا يزنين، من ضمن البيعة وبنودها ألا يزنين. فتعجبت هند وقالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ لأنها عاشت في بيئة الطهر والعفاف، لا تعرف العهرة والفسوق والانحطاط. لذلك تعجبت: أو تزني الحرة؟ هذه الطيبة العفيفة الشريفة هي أم معاوية ابن أبي سفيان. أخت معاوية كانت تحت النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من أم المؤمنين، أم حبيبة. ذكر أهل العلم وصف معاوية رضي الله عنه، قالوا: كان طويلا أبيض جميلا، يخضب أي يغير شيبة بالخضاب، كما كان السلف للحناء أو الورث أو نحوه. هذا الصحابي الجليل تربى في أسرة وفي أهل قيادة وأهل سياسة، لأنهم الذين يسوسون ويقودون قريش، فرضع أسس وقواعد الشيخة والرياسة منذ نعومة أظفاره رضي الله عنه وأرضاه. لذلك وفق في حياته في سياسة المسلمين، كما سيذكر أو سأذكر لكم ما قاله عنه بعض أهل العلم. ذكر أهل العلم: كان معاوية وهو غلام يمشي مع أمه هند، فعثر فقالت له أمه: قم، لا رفعك الله. وإعرابي ينظر، سمعها إعرابي تقول له: لا رفعك الله. فقال الإعرابي لها: لم تقولين له؟ لم تدعين عليه؟ فوالله إني لا أظنه سيسوده قومه، يعني يقول أتوقع هذا، لأن رأى فيه من النباهة ومن الرجاحة ومن كمال العقل، قال: هذا سيسوده قومه. قالت: لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه. شوفوا، انظروا إخواني، يعني وهي تربيه ما تفكر فقط تربيه حتى يسود في قريش، لا، كان عندها طموح. إذا كانت الأم هكذا والأب سيء، كيف سيخرجها؟ لا شك بأبيه اقتدى علي بالكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. وكما قال ابن الوزة عوام. يقول الشعبي عن قبيصة ابن جابر قال صحبت معاوية، يعني جالس معاوية رضي الله عنه، فما رأيت رجلا أثقل حلما، كان حليم. ومن أعظم صفات الرجل إذا كان في مكان القيادة، سواء كان حكم، وزارة، وكيل، وكيل مساعد، مدير إدارة، مراقب، ناظر مدرسة، هذه مناصب قيادية. فمن أعظم سمات القيادة حتى الرجل في بيته، الرجل في بيته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راع ومسؤول عن رعيته، فهو يحتاج إلى الحلم. لذلك يقول فما رأيت رجلا أثقل حلما، كان حليما، ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناتا منه. وهذه من أعظم صفات الرجل القيادي. الرجل القيادي إذا كان يعني يطغى عليه غضبه وانفعاله ووجدانه لا تكون قراراته سليمة، وهذه مصيبة المصائب الذي يبتلى بها بعض الناس بقادة وبإداريين وبمسؤولين من هذا الطراز، يكون متهاوش مع حرمته يجي يطلع حرقته بالموظفين. هذه فوضى بفوضى، هذه فوضى وجهل وتخبط. يقول الذهبي، هذا معروف صاحب سير أعلام النبلاء، كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم، يقول فهذا الرجل شاب شيخة، استلم الشيخة في زمن عمر أبي بكر وعمر وعثمان، وبعد ذلك بايعه المسلمون بالإمامة، مكث أكثر من 3 عقود، أكثر من 30 سنة وهو يسود ويشيخ في المسلمين. يقول فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله، أعظم نعمة ينعم بها الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يعطيه عقلا راجحا، وفرط حلمه كذلك كان حليما، وسعة نفسه، وقوة دهائه ورأيه. ثم قال وله هناة، يعني عنده بعض الهفوات وبعض القصور وبعض النقص، وأمور الله المورد، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي سيجزيه على الخير خيرا، وبما هفى به وأخطأ فهو المسؤول سبحانه وتعالى، لأن لا يوجد أحد يسلم من القصور والنقص إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. فالكمال من صفات الله تبارك وتعالى، الله منزه عن كل النقائص والعيوب. أما البشر مهما بلغوا ومهما سموا لا بد من قصور ولا بد من نقص، ومعاوية رضي الله عنه كغيره من البشر. طبعا وردت بعض في كتب السنة، يعني بعض المناقب نذكر منها بإيجاز، عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، يعني صلى العشاء وأوتر فقط، لم يصلي غير هذه الركعة، وعنده مولى لابن عباس، الموالي لهما العبيد الذين يعني قد يكونون لا زالوا يعني في العبودية أو يعتقوا، وهذا مولى لابن عباس. فأتى هذا المولى ابن عباس فقال أخبره، يعني قال معاوية فقط يوتر بركعة واحدة وهو صحابي، فقال له ابن عباس دعه، يعني مثل ما نقول في العامية وخر عنه، حط بالك تمد لسانك عليه، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما كان يوتر بركعة، يمكن واحد من الآن يسمع هالكلام يقول والله ما دام معاوية، إذا كان معاوية يوتر بركعة وهو صحابي لنقتدي به في هذا الأمر، لا، معاوية كان حاكم، والحاكم ينشغل بالقضاء بالفتوى، بسياسة الناس، بتسيير الجيوش، بمتابعة وزرائه، فبسبب انشغاله لا يسعفه وقته للعبادة وللذكر، يعني ما هو ليس فارغا، ما عنده إلا بيته ومثلا وظيفته، لا، هو مسؤول ومرتبط بأمه، فبسبب ذلك رضي الله عنه لا يسعفه وقته إلا أن يصلي هذه الركعة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هنا ابن عباس وهذا الصحابي الجليل يشهد له بأنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية ثانية يقول كذلك معاوية: إنكم لتصلون صلاة، اللي هي الركعتين بعد العصر، لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة لهم ما لهم من المناقب ولهم ما لهم من الفضائل. رواية أخرى كذلك قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ أمير المؤمنين فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: إنه فقيه، يعني كفوا ألسنتكم وابتعدوا عنه، فهو فقيه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك مما ورد قال سعد بن أبي وقاص، وسعد هذا صحابي جليل، الرسول يقول هذا خالي، فليرني امرؤ خاله رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني يشهد له بحسن القضاء، كان متمكنا في القضاء ومشهود له، وهذه شهادة من هذا الصحابي الجليل. وأنتم تعلمون أن الصحابة عدود، إذا تكلم الواحد منهم بكلمة يزينها بميزان الكتاب والسنة، ليس كواقعنا نحن، إحنا لو سألت واحد مثلا: ما رأيك بفلان؟ فلان والله طيب والنعم فيه، وهو ما يدري، يشهد هكذا يلقي الكلام جزافا. الصحابة لا يشهد لإنسان إلا يعرف أن الشهادة سيسأل عنها الإنسان، وكيف أشهد لإنسان دون أن أسافر معه، دون أن أجالسه؟ فسعد يشهد له بحسن القضاء، كان قاضيا متقنا لعمله رضي الله عنه وأرضاه. ويقول ابن عباس كذلك: إذن ابن عباس شهد له بالفقه، وأمر الناس بأن يكفوا عن نقده وعن الكلام فيه، ويقول كذلك ابن عباس: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية، يعني هذا الرجل كأنه ولد وفطر على القيادة، لأن يا أخوان ويا أحباب بارك الله فيكم، القيادة فن، ليس كل إنسان يصلح للقيادة. لذلك أبو ذر صحابي جليل، ما أقلت الخضراء ولا أقلت ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، يقول الرسول: أصدق لهجة من أبي ذر. جاء أبو ذر لرسول الله قال: يا رسول الله استعملني، يعني أعطني منصب. فقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. وقال له: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، وهو صحابي، لكن الرسول صدق معه عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلح. القيادة فن، ولا بد أن يلم الإنسان بصفات معينة، ويكون فيه كذلك علوم معينة يعرفها حتى يقود الناس ويسوس الناس وفق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا العالم البحر، فقيه من فقهاء الحنابلة، يقول: وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، يشهد له الولاة كثر الذين حكموا المسلمين، فمن خيرة الولاة مع رعيته معاوية، كان يحبهم وكذلك يحبونه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لما انتدبهم للقتال أهل الشام كلهم وقفوا معه وقاتلوا معه قتالا عظيما، وكانوا له مطيعين طاعة عجيبة بعكس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ابتلي بلاء بأهل العراق وآذوه، وخاصة في قتاله في الجمل وفي صفين، وكان رعيته يحبونه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم يعني حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم. هذا خيار الأئمة، تجد هو في نفسه محبة ورحمة على رعيته وعلى شعبه، وكذلك شعبه يحبوه ويدعون له بالخير، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، بمعنى أن تدعون لهم بالخير ويدعون لكم بالخير. وزرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، كما يحدث في بعض دول المسلمين، تجد الشعوب في السر تلعن هؤلاء وهم كذلك يلعنون رعيتهم. فهؤلاء شرار الناس. وهذا الكلام شهادة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. وهذا الحديث رواه الترمذي، والحديث سنده صحيح. وكان في زمنه تمتع المسلمون في عز، يعني في الزمن الذي ساس المسلمين، لأن الخلافة بعد رسول الله في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم بعد ذلك علي، وحدث ما حدث من خلاف، ثم بعد ذلك صارت إلى معاوية عندما تنازل الحسن. الحسن كان رجلا وقورا حريصا على دماء المسلمين، لذلك تنازل لمعاوية، وسمي هذا العام بعام الجماعة. ولذلك الرسول أثنى على الحسن، قال إن ابني هذا سيد، يقصد الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. له فئة الحسن اللي كان قبل ذلك مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وفئة معاوية. فالرسول أطلق عليهم كلا الفئتين المتنازعتين بالمؤمنين، والله تبارك وتعالى حقق هذا الأمر في زمنه. أقول في زمنه كان المسلمون في عزة وفي مكانة، وشريعة الله تبارك وتعالى تطبق. وعندما اقتتل معاوية رضي الله عنه مع علي، وبعد ذلك مع الخلاف اللي حدث بعد ذلك، ملك الروم طمع بالمسلمين، قال فرصة، المسلمون الآن بدأ بينهم الخلاف والنزاع، خلاص الآن يعني يسأر لي منهم. فعلم معاوية، معاوية علم بأن ملك الروم الآن يعد العدة لغزو المسلمين، أرسل له فقط رسالة: انظروا لهيبة المسلمين، انظروا لهيبة الإسلام ولهيبة المسلمين. معاوية كان في صفين يقاتل، فأرسل هذه الرسالة، قال: والله لئن لم تنتهي، يخاطب ملك الروم، وترجع إلى بلادك لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، يقصد علي، ولأخرجنك من جميع بلادك ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فقط كلمات يمكن ثلاث أربع خمس جمل. وأرسل هذا الكتاب مع الرسول لملك الروم، عندما قرأه خاف وجبن ولم يحرك جيوشه لغزو المسلمين. فكان في زمنه المسلمون في صحة وفي عافية، وواقعنا الآن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسبب بعدنا عن دين الله تبارك وتعالى، وبعدنا كذلك عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتنازع الذي حدث بين المسلمين عرب وعجم، والتعصب للقوميات وللغات وللأرض، فرقت المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، وأوصلتهم إلى حالة من الضعف. الكل منكم الآن يتتبع واقع المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بدأت التنازلات تنازلات تنازلات، كان في الماضي أتذكر في زمن الستينات ونحن ندرس في المدارس من يستطيع أن يتفوق ويعترف مثلا بإسرائيل؟ من هذه الكبيرة اللي ما لها مغفرة؟ أما اليوم فعلم إسرائيل لا حول ولا قوة إلا بالله، يرفرف في بلاد المسلمين، وما بقي شيء إلا الآن الخلاف على القدس. عدل، هل هي عاصمة أبدية لهؤلاء اليهود لعنة الله عليهم وقاتلهم الله، أم فقط يكون المسجد الأقصى أو تقسم قسمين؟ والكل منكم يتابع الأخبار والأحوال. أيها الأخوة وأيها الأحبة، هؤلاء الرجال الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبسبب ذلك فتحوا المشارق وفتحوا المغارب، فعلينا أن ندرس سيرة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن نقتدي بهم وأن نتشبه بهم. فتشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، أو كما قال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
انتهت المادة الأولى من هذا الشريط، وإليكم المادة الثانية منه.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين، أما بعد. صحابينا في هذه الأمسية المباركة من الأنصار، الأنصار هم أهل المدينة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا دينه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبه أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فعلامة محبة الله تبارك وتعالى أن يحب المسلم هؤلاء الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: الشاهد على ما قلت آية الإيمان، أي علامة.
من فضلك اقلب الشريط.
أحبه أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فعلامة محبة الله تبارك وتعالى أن يحب المسلم هؤلاء الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: الشاهد على ما قلت آية الإيمان، أي علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق، أي علامة النفاق بغض الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا لهؤلاء الناس الذين نصروا دين الله، فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا ورأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فعندما رآهم قال لهم: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. فالصحابي الجليل الذي سنتحدث عنه بإيجاز في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، كما قلت هو من الأنصار. الصحابي هذا هو سعد ابن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن يزيد ابن عبد الأشهل البدري، السيد الكبير الشهيد أبو عمرو الأنصاري الأوفي. سعد بن معاذ من مشاهير الأنصار، وهو سيد من سادات الأوس. الأنصار ينقسمون إلى قسمين: أوس وخزرج، فهو سيد الأوس رضي الله عنه. يقول أهل العلم: الفتى الوسيم الجليل الفارع الطول رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أسلم على يد مصعب ابن عمير، يعني الذي دعاه للإسلام أول سفير في الإسلام وهو مصعب بن عمير، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة كي ينشر الدين وكي يفقه ويعلم الأنصار. فسعد بن معاذ أسلم على يديه، يعني دعاه مصعب بن عمير وأسلم على يديه. لذلك يقول ابن إسحاق لما أسلم وقف على قومه رضي الله عنه، كان سيدا مطاع في قبيلته وفي قومه، فلما أدخل الله أو دخل الإيمان في قلبه وقف على قومه فقال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم، يعني ما منزلتي فيكم يا بني عبد الأشهل؟ قالوا: سيدنا فضلا وأيمننا نقيبة. قال يقول لهم: فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم، يقول يعني أحرم أن أكلم أحدا من رجالكم أو أحدا من نسائكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. استغل وجاهته ومنصبه بدعوة الناس إلى هذا الدين. قال: فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا وأسلموا، كل قومه أسلموا رضي الله عنهم وأرضاه بسبب هذه الكلمات التي قالها لقومه رضي الله عنه وأرضاه. له مواقف عظيمة في نصرة الدين. في يوم بدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقف قبل أن يعزم على قتال قريش وأخذ يستشير أصحابه، والشورى لها دور عظيم لأن هم الذين سيقاتلوه الصحابة وليس النبي وحده، فلا بد أن يكون لهم رأي. لذلك استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. قام أبو بكر وأظهر موقفا إيجابيا ببيعة الرسول، وكذلك عمر والمقداد. ثم بعد ذلك الرسول يقول للصحابة: أشيروا علي أيها الناس. والرسول كان يقصد بكلامه الأنصار، هو يعرف موقف المهاجرين، أما الأنصار العهد والميثاق بينه وبينهم على أن يحموه عندما يكون في المدينة وهو الآن خارج المدينة، فأراد أن يعرف عليه الصلاة والسلام موقفهم. لذلك كرر: أشيروا علي أيها الناس. قال له سعد بن معاذ هذا السيد الذي أحدثكم عنه: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني كأنك تقصدنا. قال: أجل. قال سعد: اسمعوا الكلام، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك مواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت. الله أكبر، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. ولو تريد أن نخوض هذا البحر، ويشير للبحر الأحمر، لخضناه معك، لا يتخلف منا رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. ثم أخذ يمدح قومه: إنا لصبر في الحرب، يعني نحن عندما نقاتل المقاتل منا له صفة أنه يصبر في مقاتلة أعدائه، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. لذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف الإيجابي من هذا السيد في قومه رضي الله عنه وأرضاه، موقف عظيم في نصرة الدين ولإعلاء كلمة الله. وكذلك وقف موقفا عظيم، الرسول رأى تكالب الناس على أصحابه وعلى أهل المدينة، يعني ينتقلون من غزوة إلى غزوة ومن قتال إلى قتال، فالرسول أراد، كان رحيما عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر رحمة وشفق بقومه عليه الصلاة والسلام. فلذلك الرسول أبرم أو أراد أن يبرم عهد بينه وبين القبائل النجدية التي حاصرت مع بقية الأحزاب في يوم الأحزاب عندما حصروا المدينة، فأراد أن يعطيهم من ثمار المدينة على أن يتركوا الرسول ويرحلوا. ولكن الرسول استشار السعدين، سعد بن معاذ اللي هو سيد الأوس، وسعد بن عبادة الذي هو سيد الخزرج. قالوا يا رسول الله هل هذا هو رأي فقط وأم تريد أن تصنعه لنا، يعني تريد أن تفعله يعني لنا، أم هو وحي؟ قال لهم لا، أمر أريد أن أصنعه لكم لأني رأيت أن الناس قد تكالبت عليكم. فقالوا يا رسول الله والله كنا في الجاهلية ما نعطيهم تمرة من تمر المدينة إلا قرة، يعني إلا ضيافة، بعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم من ثمارنا؟ والله ما نعطيهم إلا السيف يا رسول الله. ثم أخذوا الكتاب من الرسول ومزقوه وتركوه. وهذا موقف كذلك عظيم يدل على البطولة ويدل على الرجولة وعلى عزة الإسلام. الإسلام هو دين العزة إذا دخل في القلوب، هكذا يصنع الرجال. وهذا موقف كذلك عظيم وقفه سعد بن معاذ رضي الله عنه. لذلك بسبب هذه الأعمال الجليلة نصر دين الله تبارك وتعالى بماله. الديوان كان عنده ديوان مفتوح للضيوف وللصحابة، ويأتي الرسول يزوره عليه الصلاة والسلام ويصيب عنده من الطعام ومن الشراب ومن غير ذلك رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، هدية جاءت للرسول، والرسول يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة، والصدقة محرمة عليه وعلى آل بيته عليه الصلاة والسلام. فجعل الصحابة يمسونها، يعني هذه الحلة الصحابة يمسونها ويتعجبون من لينها، حرير من أنواع وأنفس أنواع الحرير. فقال أتعجبون من لين هذه؟ الرسول يقول الصحابة تعجبون من لين هذه الحلة وهذه البدلة وهذا الثوب؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها، متفق عليه. وهذه في بشارة لهذا السيد الصحابي الجليل سيد الأوس في الجنة، أن الله تبارك وتعالى سيعطيه فيها ما فيها من النعيم، منها ما ذكر عليه الصلاة والسلام. سعد كان حليما هادئ الطبع عفيفا، هذه الصفات اللي ينبغي أن تكون بالقيادي والمسؤول، سواء كان في بيته إن كان أبن إن كان في أي مكان، هكذا ينبغي أن يكون للقيادي هذه الصفات فيه: الحلم، الهدوء، طول الباب مثل ما نقول، ما يكون مطهوق خفيف، بل كما نقول في العوام في العامية يكون ثقيل، له بعد نظر هادئ. هكذا كان سعد رضي الله عنه. شتمه بنو النضير، وهو سيد بنو النضير لهما من قبائل اليهود في المدينة، عندما ذهب إليهم مع رسول الله هم نقضوا، بنو قريظة نقضوا العهد، فذهب الرسول يذكرهم بالميثاق الذي بينه وبينهم، ومعه سيد الأوس سعد بن معاذ، وأخذ يذكرهم أن يفوا بعهدهم. فشتموا سعد، قالوا له أكلت أير أبيك، كلمة قذرة وصحة، شتموه، لكن كان حليما، ما قال لهم أنتم أن على كذا أن على كذا ينزل لمستواهم، لا، سيد مكانه وعقل وهدوء. قال لهم، شوفوا الهدوء، غير هذا من القول كان أجمل بكم، يعني لو تكلمت، شوفوا الكلام اللي يقوله لهم، يا يهود لو قلتم بغير هالكلام لكان أفضل يا بني قريظة. ثم بعد ذلك رمي سعد أو رمى سعدا رجل من قريش في يوم أحد، أصيب في الأكحل عليه رضوان الله، فلما أصيب بأكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار ولكن بعد ذلك انفجر. فقبل أن يعني يتوفاه الله بسبب هذا الجرح وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. ثم بعد ذلك انتصر الرسول وذهب الأحزاب، فالرسول أخذ سعد وطلب منه أن يحكم في بني قريظة. الرسول جالس هناك وأرسل لسعد، فجاء بسعد محمول على دابته، وعندما وصل قال الرسول لهم قوموا إلى سيدكم، يعني إجلالا واحتراما وتقديرا له. ثم بعد ذلك الرسول قال لسعد أن يحكم فيها، وهم كانوا حلفاء معه، يعني بينه وبين هؤلاء اليهود علاقة، ولكن انظروا للإيمان كيف يفرق وكيف يصنع الرجال. فرضوا بحكم سعد، قال إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، يعني الرجال الذين يقاتلون لابد أن يقتلوا، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. لذلك الرسول قال لقد حكمت بهم أو أصبت بهم حكم الله تبارك وتعالى. واليهود كانت تطمع، فرحوا لما عرفوا أن سعد سيحكم، لكن حكم وأصاب حكم الله وقدم ما عند الله على المصالح. لذلك بعد ذلك انفجر العرق الذي حسمه الرسول ونزف، ثم بسببه توفاه الله تبارك وتعالى. ولما توفي اهتز الرسول، يقول عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الله أكبر، وهذا على ظهره، واهتزاز العرش بمعنى تحركه فرحا بقدوم روح سعد، وفي هذا تعظيم شأنه ومكانته رضي الله عنه وأرضاه. لذلك حزنت عليه أمه حزنا شديدا، كيف لا تحزن على الرجل الكريم شجاع سيد وسيم، سبحان اللي أعطاها لها الصفة. لذلك تقول ويل مسعد سعدا، يعني يقول مصيبتي مصيبة، صرامة وجدا وسؤددا ومجدا وفارسا معدا، سد به مسدا يقد هاما قدا. ترفيه في هذه الأبيات. هذا أيها الأخوة أيها الأحبة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بهم أعلى الله تبارك وتعالى كلمته ونصر دينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض لنصرة هذا الدين أمثال هؤلاء الرجال الذين لا يخشون في الله لومة لائم، وأن يجعل لنا حظا ونصيبا في ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي محمد ناظم سلطان.
يقول تعالى موبخا عباده:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته عن كل شيء، هذا الذي أمر الله به العباد.
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
خلق الله العباد لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله كي نحقق هذا المقام، التقوى، محبته سبحانه وتعالى، نحقق محبة رسوله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس اشغله او اشغلته امور اخرى، اشتغل بجمع المال عن هذه الغاية العظيمة، وبدأ يتفاخر بالحسد وبالنسب وبالدنيا وبشهواتها، ويأتيه الموت وهو على هذه الحالة، إيمانه ضعيف، لا يحسن
التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لو سألته سؤال كيف تتقرب إلى الله بهذه الصلاة، تجده لا يحسن شروط هذه الصلاة ولا يحفظ أركان هذه الصلاة. ما الذي أشغله؟ أشغلته الدنيا حتى يدركه الموت ويصبح من أهل المقابر ويلقى الله على هذه الحال. يقول سبحانه:
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
ألهاكم التكاثر، أشغلكم التفاخر بالمال، ولم يذكر هنا المتكاثر به، إنما ترك لأن الأمور التي يفتخر بها الناس وينهى بها الناس كثيرة: النساء، جمع المادة، الحسد، بل وصل بعض الناس إلى الافتخار بأمور اللهو واللعب. أمور اللهو واللعب بدأ يفتخر بها الناس عن أمور عظيمة. لذلك يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني أدرككم الموت وحولتم إلى المقبرة زوارا ولم يكن مقيمين. انظروا إلى فقه علماء التفسير: حتى زرتم، لأن الزائر يجلس في المكان لوقت قليل ثم يرحل من هذا المكان، وإلا لا يكون زائرا، يكون مقيم. فحياة البرزخ أو حياة القبر حياة مؤقتة نمر فيها زوارا لوقت قليل، ويكون الإنسان معذب أو منعم ثم يحول للآخرة. وهذه الآية مما استدل به العلماء على حياة البرزخ: حتى زرتم المقابر. وهناك لا رجعة، إذا خرج الإنسان بدون دين وبدون تقوى سيندم، لا محالة ولا شك ولا ريب في ذلك، ولكن لا ينفع الندم، لا يستطيع أن يرجع ويقوم بما أوجب الله عليه، انتهت الحياة. لذا أيها الأخوة، احذروا من التنافس في الدنيا على حساب الدين، هذا جهل يا مسلم، هذا سفه، هذا ضياع لعمرك، هذا ضلال، هذا ضرار. أن يلهيك التفاخر والتكاثر بالحسب والأولاد والنسب وجمع المال من كل سبيل ومن كل طريق، وأنت مهمل لأوامر الله ولأوامر رسوله، لست بحريص على طاعته، وهذا بلاء وداء في الإنسان. نحن بشر، فينا ما فينا من الأمراض التي لا يعلمها إلا الباري سبحانه وتعالى. نبهنا الرسول لذلك حتى لا نقع يا أيها الأخوة ويا أيها الأحبة. يحدث عن طمع ابن آدم وعن جشعه وعن حرصه على الدنيا وجمعها، لا يقنع. لو أن لابن آدم واديا من ذهب، لو الله أعطاه وادي من ذهب، هل يقول الحمد لله يا ربي لك الحمد، أعطيتني وادي فأسجد شكرا لك، وسأفتح السوق لغيري يأخذ فرصته. هذه المصيبة الآن مصيبة الناس. تجد الواحد مداوم في السوق 24 ساعة لا يترك المجال لغيره يأخذ فرصته. محتكر البلد له فقط ولجلته ولمجموعته. لا يقنع، لا يترك سبيل من السبل إلا وشارك الناس. لا يقنع، لا يقول يا جماعة أنا بشر كما أحب أن أحيا حياة طيبة، كما أحب أن تكون لي مؤسسة ولي دكان ولي كذا، لأترك المجال لغيري. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا، بل إذا دخل داخل إلى السوق سيضرب ضربة قاضية لا رحمة ولا هوادة تجتمع.